من يشاء فيه الزيادة بالشريعة بالشريعة والنماء والدين دين الله ونهر للعطاء شرع يكون دراهما بالخير نعم الوفاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اليوم المبارك البديع الجميل بفضل الله وعونه وبرنامجكم خزائن السماء، والذي يسعدنا ويشرح صدورنا أن يكون معنا دائما في فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور علي الثالوث النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. ورحب بك دكتور.
حياك الله وبارك الله فيك.
حياكم الله دكتور، ربنا يباركنا في حضرتك. أولا قبل يعني بداية الحلقة، يعني كان لك كلمة يعني تطمئن بها ودعوة صالحة بإذن الله قلوب المسلمين، لأن يعني بعض محافظات مصر هزها زلزال يعني خفيف منذ يعني أقل من ساعة، ماذا تقول وتذكر المسلمين بهذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل وأن يجنبنا الزلازل والبراكين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الكرام، أيها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الآيات من الله سبحانه وتعالى بالنسبة للزلازل والبراكين مثل هذا يستوجب من المسلم أن يتذكر قدرة الله تعالى، ثم أن يتذكر فضل الله عز وجل علينا معشر المسلمين، حيث إن موقعنا موقع هذه البلاد جنبه الله عز وجل الخسف والزلازل المدمرة أمامنا الآن في اليابان. الزلزال حدث في اليابان وأضاع كثيرا وشرد المئات وقتل الآلاف، فنحن نشكر الله عز وجل على هذه النعم، ونسأله عز وجل أن يعيننا على شكره وذكره وحسن عبادته.
آمين. ولعل هذا يذكرنا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، يعني أن يثبت الله الأرض من تحت أقدام المؤمنين
إن شاء الله،
إنه ولي ذلك ومولاه، الله لطيف بعباده. الحقيقة المال هو يعني فتنة هذه الأمة، والمال حينما يكون صالحا لرجل صالح يكون فعلا فيه بركة وفيه خير كثير لصاحب المال ولغيره، وإن كان غير ذلك فإنه وبال عليه في الدنيا والآخرة إن لم يصرفه في مظانه أو في الأماكن التي حددت له، وهي الحلال طبعا. ومن أخطر ما جاء في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني والبزار، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، لن تزول قدم عبد يوم القيامة، يعني إلى الجنة أو إلى النار، حتى يسأل عن أربع، ومنها وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أحيانا بعض الناس الدكتور يعني لا يفكر في هذه المسألة، يكسب المال بأي طريق وهو حر ينفقه فيما يريد. حدود المسؤولية في الإسلام عن مال الشخص، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، النظرية الإسلامية في ذلك.
النظرية الإسلامية أن المال ملك لله عز وجل، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فنحن عندما ننفق من مال الله أما بالنسبة لنا فنحن مستخلفون في هذا المال، يعني صاحب المال هو سبحانه وتعالى استخلفنا فيه، استخلفنا فيه سمحوا فيه كالوكلاء.
وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه.
وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فلغة الاستخلاف هنا تعني هو أن المال هذا لا نتصرف فيه إلا بما أمر الله عز وجل. ولذلك عندنا الحلال والحرام، فلا نكتسب إلا من حلال ولا ننفق إلا في الحلال. فإذا اكتسبنا من غير الحلال أو أنفقنا في غير الحلال خالفنا نظرية الاستخلاف وتركنا ما يجب أن نعمله كوكلاء، يعني تصرفنا تصرفا لا يليق بالوكيل. ولذلك المال في النظام الرأسمالي ملك الفرد، يعني ملك الفرد ملكية تامة مطلقة. لذلك يكتسب من أي طريق وينفقه في أي مكان في أي مجال في حياته، بل أيضا بعد وفاته يوصي بالمال كله لخادمة لكلبة، هو حر والوصية تنفذ.
النظرية الرأسمالية،
النظرية الرأسمالية، النظرية المركزية الملكية للدولة وليس للأفراد، الأفراد لا يملكون شيئا، الملكية كلها للدولة. التغير أشياء الآن بالنسبة للنظام الرأسمالي والنظام المركزي، إنما التغير هذا يختلف يعارض المبادئ الأساسية عندهم. يعني الذي جعل هذا يجعل في شيء من الملكية بالنسبة للنظام المركزي، أو يجعل قيود في النظام الرأسمالي، أو يجعل الدولة تتدخل في شيء ما في النظام الاقتصادي، والدولة في النظام الرأسمالي حارسة ليس لها شأن بالنظام الاقتصادي لا تتدخل فيه. هذا الذي حدث في أيامنا نتيجة ما ظهر من مساوئ في التطبيق ونتيجة ثورات العمال، يعني هذه الأشياء التي جعلت الخروج على المبدأ المبادئ الأساسية للنظام. ولذلك عندما تعلن مثلا أمريكا بأن الفائدة صفر، الفائدة صفر يعني إلغاء الربا. طيب الفائدة صفر البنوك كيف تعمل؟ والفائدة صفر دولة قالت هذا، إذن هذا هدم لمبادئ أساسية في النظام الرأسمالي. يعني النظام الرأسمالي دخل الدولة ولا رئيس الدولة بالاقتصاد، هذا خاص بالأفراد. فإذا هنا في الاقتصاد الإسلامي المال مال الله عز وجل، والإنسان مستخلف في هذا المال يكتسبه من الطرق التي شرعها الله عز وجل وينفقه فيما أحل الله عز وجل. فيوم القيامة قبل أن تزول قدمه يسأل من أين اكتسب المال، من الحلال أم من الحرام، ثم وأين أنفق المال، أفي الحلال أم في الحرام.
لا.
وهذا سؤال من أصعب الأسئلة في يوم القيامة،
خصوصا إذا كان صاحب مال كثير.
نعم.
يحسب أن ماله أخلده.
نعم.
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 لكن أحيانا في قضية كسب المال دكتور، أنت قلت أن الدولة قد لا يكون لها تدخل مثلا في الدولة في الرأسمالية
الأصل، لا تتدخل
هذا القوانين،
تتدخل.
لكنها تضع قوانين قد تبيح الدولة أنواع معينة من التجارات تدور حسب ما تدور راح الربا والتعامل بهذه الجريمة الكبرى التي أقر الغرب بفشلها الذريع كما جاء في يعني زلزال الأزمة العالمية، أو تبيح أي نوع من التجارة لا تتقيد، تجارة الخمور، تجارة البغايا ربما في بعض الدول،
ربما
أو أكيد هذا يحدث، تتكسب منه الدولة وتأخذ منه
ضرائب.
طيب لكن هنا النظرية الإسلامية ليست فقط يعني من أين اكتسبوا، دي مسألة يعني قضية الحلال والحرام، يعني إذا أباحت الدولة التجارة في الخمور لا يجوز للمسلم يقول هذا قانون تبيحه الدولة، يعني أقصد أن أقول أن قضية الحلال والحرام هي المعيار الأول والأخير في تعامل المسلم في قضية المال؟
حلال وحرام الذي يحدده ليس الدولة وإنما الشرع. ولذلك إذا أباحت الدولة شيئا حراما فليس للمسلم أن يطيع، ولو فعل يحاسب يوم القيامة
إلا إذا كان مقرانا إلى الاستثناءات المعروفة في الشريعة.
الضرورات والإكراه إنما أقول هنا الحلال والحرام، حلال بين وحرام بين، وبينهما تشابهات.
حتى الشرع في المتشابهات
له رأي، يعني حكم الشرع. هنا رسول الله السلام عندما ذكر هذا أمر بالتجنب المشتبهات، المسلم عليه أن يتجنب هذا
استبراء للدين
والدين. يعني إذا لا يتجنب الحرام فقط بل المتشابه أيضا، اشتبه فيه الحلال والحرام يبتعد عنه. هذا بيان رسول الله صلى
الله عليه وسلم. طيب مسألة كسب المال، حينما تتوسع الأموال أو المشروعات أو تبني الدول نظامها على النظام ربوي ويدخل في تعاملات الناس ويصبح المسلم ليس منفكا عن الواقع الذي يعيش فيه، فربما يختلط ماله الحلال الذي يعرف مصدره بأشياء أخرى محرمة لا يستطيع أن يحددها لكن هي داخلة في المحظور. يعني كيف يتعامل مع هذه القضية؟
لا، من فضل الله سبحانه وتعالى أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا بيانا شافيا وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزرعنا إلا هلك. فالحلال بين والحرام بين. مسألة أن الدولة قد تلجئ الإنسان أو المعاملات قد تلجئ الإنسان إلى أن يقع في الحرام، لا يقع، لأن ما دام الحلال بين والحرام بين فكيف يقع في الحرام؟ إنما هناك أشياء قد تشتبه على الإنسان قد لا يعرف هذا من الحلال أم من الحرام.
نعم،
مثل أكثر الأسئلة التي تأتي إلينا فيها الحلال وهذا حلال هذا حرام، السائل لا يعرف ولذلك سأل فسألوا على الذكر، فكونه سأل إذا سأل عرف أن هذا حلال وهذا حرام، وإذا كان عالما فالعالم يعرف الحلال والحرام وعليه أن يبين هذا للناس، فإذا بينه للناس إذا اتضح الحلال واتضح الحرام.
وأيضا نذكر بأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، اسمح لي في الدكتور، يعني من بركاتهم ومن ورعهم أن القرآن الكريم سجل لهم كثرة سؤالهم عن شؤون دينهم ودنياهم، يسألونك ماذا ينفقون. نعم، هذا فيما يتعلق بالنفقة. نعم، يعني لم يكونوا أحرار رأوا أنفسهم ينفقوا كما إنما سألوا رسوله.
نعم، يسألونك عن الخمر
ويسألونك عن الأهلة. فهؤلاء أناس يريدون أن يضبطوا أنفسهم على طريق الله عز وجل
وتعالى.
نعم، وهكذا المسلم.
ومن نعم الله عز وجل عليهم، النعم التي حرمنا منها نحن، وجود الرسول صلى الله عليه وسلم معهم.
واعلموا أن فيكم رسول الله.
فيسأل يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، عمر جئت أسألك إن أبيع الإبل بالنقيع، أبيع بالدنانير وأخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير. جاء يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يعرف الحكم الشرعي، لا يعرف بينه له.
يعني أنا شخصيا والسادة المشاهدين، حينما يثقون في عالم يحسبونه على خير ولا يزكونه على الله عز وجل، يثقون في فتواه وأنه يخشى الله عز وجل ولا يخاف في الله لومة لائم، فأنا أسعد، يعني أشعر بسعادة وأنا أجلس أمام الدكتور علي الثالوث ويعني أحسن مرجعية في هذا. فما بالكم يعني، وطبعا فرق تشبيه سيدنا الرسول، يعني متعة يعني لا تدانيها. يعني
الرسول عليه الصلاة والسلام هو يبين أحكام الله، يعني الله عز وجل يبين في كتابه على لسان رسوله أو على لسان رسوله، في السنة بيان الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فالرسول يبين عن الله عز وجل. أما في عصرنا فمن فضل الله تعالى علينا وجود المجامع الفقهية الدولية، من النعم العظيم علينا. لأن هذه المجامع درست المشكلات المعاصرة وبيانة الحكم الشرعي فيها. في اجتهاد هو أعلى اجتهاد جماعي في عصرنا.
أعلى اجتهاد جماعي
في عصرنا المجامع الفقهية.
يعني ربما في بعض أزمنة السلف والتابعين وتابع التابعين نرى العالم المجتهد الفرد.
الفرد
الآن يمثله المجمع الفقهي الدولي العالمي. لماذا بهذه المناسبة نريد أن نبين هذه المسألة؟
لأن المجامع الفقهية تضم صفوة علماء الأمة
من كل بلاد العالم الإسلامي.
وهؤلاء الصفوة عندما يريد المجمع أن يبحث موضوعا يرسل إليهم جميعا للاستكتاب، سواء كانوا أعضاء أم خبراء. وبعد أن تأتي الأبحاث للمجمع يرسل هذه الأبحاث إلى الأعضاء والخبراء لقراءتها في مكتباتهم الخاصة وبيان ملاحظاتهم، ثم يأتي المؤتمر فتعرض هذه الأبحاث، وبعد العرض تناقش مناقشة مستفيضة. فإذا وجد أن الاتجاه إلى قرار معين يصدر القرار، إذا وجد أن في خلاف لا يزال هناك خلاف توقف المجمع وقال يرجع إلى مؤتمر قادم، ثم يعاد للبحث من جديد وتكتب فيه أبحاث من جديد. وقد يخصص المجمع قد يخصص له دورة مستقلة في موضوع واحد، يعني الدورة دورة المجمع تكون في كذا موضوع، عدد من الموضوعات في أبحاث. هنا قد يخصص المؤتمر لموضوع واحد تكتب فيه الأبحاث ويجتمع العدد الكبير، ثم إذا ما انتهى إلى رأي عرضه في مؤتمر آخر على المجمع بكاملة.
موضوع واحد يكتب فيه يعني كم عالم تقريبا في المجمع الفقهي الدولي مثلا؟ تقريبا
عدد يعني المجمع الفقهي الدولي عددهم الأعضاء والخبراء يزيدون على 100.
100 عالم من صفة العلماء،
صفة العلماء
يكتبون 100 بحث في قضية واحدة؟
لا ليس بشرط،
أو ربما يعني
في كل موضوع 7 أبحاث 8 أبحاث كل موضوع، لأن ليس كل شخص يكتب، يكتب في من يعني لا يكتب ولكن يناقش.
نعم
بل كل يناقش، لما ليس الكل يكتب.
يعني هذه يعني قضية ربما جرتني إلى هذا الأمل في أن يعود مجمع البحوث الإسلامية في مصر إلى عهده الأول حينما كان يعني مجمعا دوليا.
مجمع البحوث الإسلامية الحقيقة يعني هذا شيء مؤسف، هو أول مجمع دولي.
هو أول مجامع دولي؟
نعم، أول مجمع فقهي دولي. لم يكن هناك مجمع الفقه الدولي الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ولا المجمع الفقهي التابع للرابطة على الإسلام،
ما كانوش لسه تولدوا.
نعم هو كان وكان يضم يعني مؤثر عن كل دولة وأعضاء آخرين وخبراء
من الدول العربية فقط أم دول العالم الإسلامي؟
إسلامية.
إسلامية
أو أشخاص من دول غير إسلامية، لكن يدعى هؤلاء المسلمون علماء المسلمون في أي مكان. يعني على سبيل المثال فتوى تحريم فوائد البنوك التي صدرت من مجمع البحوث الإسلامية في مؤتمره الثاني، حضر هذا المؤتمر حضره 86 عالما من 35 دولة إسلامية.
ما شاء الله.
وهذا المؤتمر بالإجماع يقول بعد أن الخبراء بيانوا ومختصون بالاقتصاد والأعمال بيانوا، بعد أن بيانوا واتضح أن ما يعطيه البنك إنما هو مال مضمون بفائدة مضمونة، إذن هذا قرض والقرض زيادة عليه من الربا المحرم، صدر القرار بأن فوائد البنوك من الربا المقطوع بتحريمه.
ما فيهوش كلام
مقطوع.
لكن انت اشرت الى وجود الاقتصاديين يعني نعم. مش هنقول ده كلام شيوخ بقى بيحرموا اي شيء ولا بيقولوا اي
وجود الاقتصاديين هنا ده نظر في موضوع رؤيه الهلال. اساتذه الفلك كثيرون حضروا وكتبوا ابحاثا
يا سلام.
عندما نظر في نقل الاعضاء وزراعه الاعضاء مختصون في الطب. يعني كل موضوع تدرسه المجامع الفقهية الدولية تأتي مختصين في الموضوع بحيث لا يقتصر على السادة الفقهاء وإنما أيضا
الأطباء الاقتصاديون على حسب ما يتطلبه البحث
الخبراء الذين هذا من اختصاصهم. مجمع البحوث الإسلامية بعد هذا لا ندري لماذا توقف عن دعوة عامة وأبحاث تقدم، وإنما كان يعني يأتي شيخ الأزهر الذي هو رئيس المجمع يعرض رأيا فكرة ويتخذ قرارا ويخرج ويعرض هذا القرار بدون أبحاث تقدم وتناقش. ثم هؤلاء جميعا من مصر، لا يوجد ولا واحد من خارج مصر.
إذن صار مجمعا إقليميا.
إقليميا. مجمعا إقليميا، لكن المجمع الإقليمي قد يكون فيه عناصر قوة معينة. يعني على سبيل المثال مجمع فقهاء شارع أمريكا ده مجمع إقليمي. اللجنة الدائمة للإفتاء في هذا المجمع الإقليمي يتكون من الأعضاء والاستشاريين، يعني مجموعة 8 أعضاء، هؤلاء الأعضاء مختصون في الفقه أساس فقه. ثم لهؤلاء 8 7 استشاريون من كبار علماء العالم الإسلامي. فاللجنة الدائمة للإفتاء إذا الموضوع واضح تصدر الفتوى. في مشكلة يرجعون إلى المستشارين ومن كبار علماء العالم الإسلامي ليقولوا رأيهم ويسددوا هؤلاء. إذن 15 عالما. مجمع البحوث الإسلامية المختص في الفقه الآن في المجمع 7، يعني نصف علماء مجمع إقليمي هو مجمع فقهاء شارب أمريكا. لذلك يعني بدأوا الآن للنظر في تعيين من خارج مصر وتعيين بعض المختصين، فلعل الله عز وجل يعينهم على هذا ويهديهم سواء السبيل.
وآمين يا رب. ولعل الدعوة لاستقلال مؤسسة كبيرة وجليلة زي الأزهر الشريف استقلالها عن سلطة الدولة يجعل كل المؤسسات التابعة لها أو فروعها منها مجمع البحوث الإسلامية يتعافى ويجدد نشاطه وينهض بالفتوى التي هي كان مثار جدل في العالم الإسلامي بشكل يسموه فوضى الفتاوى، ينهض بهذه القضية ويحل كثير ويقدم حلولا كثيرة وجاهزة للأمة في كثير جدا لم يكن في كل مشاكلها المعارضة.
هذا لا يتم إلا إذا أصبح مجمعا دوليا كما كان في البداية، وأصبح المنهج كما كان أيضا كتابة أبحاث ومناقشة أبحاث. وإذا حتى الصحف كتبت عن هذا قالت مجمع البحوث الإسلامية بدون بحوث.
قيل هذا فعلا.
نعم في الصحف بدون بحوث.
وأصبح من تهميش هذا المجمع والكلام يجرون أيضا هذه قضية مهمة، إلى أن حينما تصدر رواية من الروايات التي تطعن في الإسلام صراحة أو في الذات العلية رب العزة تبارك وتعالى أو في الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحد الناس يريد أن يؤلف مؤلفا ويقال أنه سيعرض على المجمع البحوث، يعتبر المخالفون ذلك مصادرة لحرية الفكر والرأي، وأصبح المسألة سداح مداح من خلال هذه المشاغبة. فهي دعوة من هنا فرصة في وجود حضرتك لعودة العافية لمجمع البحوث الإسلامية ليكون مجمعا دوليا.
ولعل شيخ الأزهر الجديد يحفظه الله يدرك هذا، لأنه عاش وعاصر المجمع السابق عندما كان دوليا، ورأى هذا المجمع الآن وهو بعد أن أصبح مصريا.
نعم، هو شاهد على هذه الأمور. الدكتور أحمد الطيب كان مفتيا وكان رئيسا لجامعة الأزهر، والآن شيخ الأزهر الشريف، ويتعاطى مع الواقع
إن شاء الله.
إن شاء الله، أسأل الله أن يوفقه لما فيه خير المسلمين في العالم الإسلامي كله بإذن الله تبارك وتعالى. يعني فيما يتعلق بقضايا المال المختلط، إذا أتينا إلى مسألة الزكاة، يريد المسلم أن يخرج زكاة ماله، لكنه يعلم أن ماله هذا يعني مختلط ببعض الحرام أو المال الذي فيه شبهة، كيف يخرج الزكاة من هذه
هذا المال الحرام؟ لا يزكى، لأنه غير قابل للتملك.
يعني المال الحرام لا يزكى، هذا حكم، لكن موقف صاحبه من الإثم
نعم لا يزكى، ماذا يفعل؟ المال الحرام على المسلم أن يتخلص منه بالكامل أولا، ويزكي الباقي الحلال. يعني على سبيل المثال الآن الحديث عن البورصة،
صحيح،
وبالذات بورصة الأوراق المالية بعد أن فتحت في الأيام الأخيرة. إذا نظرنا إلى بورصة الأوراق المالية نجد الآتي: هذه البورصة فيها سندات، السندات قد تسمى سندات وقد تسمى باسم آخر، يعني على سبيل المثال شهادات استثمار ألف وباء وجيم، هذه سندات، لأن السند صك قابل للتداول له قيمة اسمية وفائدة تبع القيمة الاسمية والزمن، يعني مال مضمون بفائدة مضمونة،
لتعريف السند.
نعم. أذنات خزانة.
طب لماذا يسموه السند بالمناسبة شهادة استثمار؟ يعني كلمة استثمار هذه كلمة أقرب لما تكون لروح الشريعة. إذا تمت يعني استثمار، يعني هل في بعد اقتصادي في هذه التسمية؟
يعني كلمة استثمار، ولذلك هناك من قال بأن الفوائد حلال لأنه عقد استثمار. لا يوجد في الفقه الإسلامي عقد اسمه عقد استثمار.
ما فيش عقد استثمار.
لا يوجد عقد استثمار. فمن يستثمر في الحلال فهو استثمار، يستثمر في الحرام هو استثمار. يعني
حركة المال.
لا أذكر على سبيل المثال في الجاهلية العباس رضي الله تعالى عنه كان يستثمر ماله بطريقتين: يعطيه لمن يضمنه ويضمن فائدة تبعا للمبلغ والزمن، قرض ربوي، هذا استثمار المال، أو يعطيه لمن يتاجر فيه وله نسبة من الربح، ولسان عباس نسبة من الربح، ورأس المال لصاحبه والضمان على صاحب رأس المال، هذا استثمار. فإذا هنا الاستثمار قد يكون حلالا وقد يكون حراما تبعا للعقد الذي يتخذ للاستثمار.
نعم.
فالتجارة، البيع الحلال، عقد الاستصناع، الإجارة، كل هذا استثمار. القرض الربوي هذا استثمار.
إذا هي كلمة واسعة، يعني تشمل أشياء كثيرة منها الحلال ومن الحرام.
نعم.
استسمحك أخذ أختنا فاطمة من السودان. السلام عليكم أخت فاطمة.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
مرحبا بك.
حياكم الله.
بارك الله. تفضلي.
عندي استفسارين.
تفضلي يا أختي الكريمة.
الاستفسار الأول: 200 بيكون المال الحرام ما في زكاة؟
لا ما سمعتكيش يا أختي فاطمة.
المال الحرام. نعرف ازاي انه مال حرام ما بيجيش فيه الزكاة؟
يعني نعرف ازاي انه مال حرام؟ والزكاة؟
ما بيجيش فيه الزكاة.
السؤال كده.
السؤال الثاني يعني الغرض الروي.
طيب. السؤال الثاني؟
الغرض غروض البنك رايح فيها شنو رايح فيها؟
ثاني وضح لي يا حمدي.
القروض المستلفة من البنك، القروش المستلفة من البنك بيكون فيها زيادات.
اه
يا رأي الدين
القروض
اه
القروض اللي فيها زيادات من البنوك حكمها يعني.
الله خير وبركة.
بارك الله فيك اختي فاطمة. المال الحرام لا يزكى، هذا حكم. تسأل لماذا لا يزكى؟
لأن الزكاة لا تكون إلا بمال طيب، والله عز وجل لا يقبل إلا طيبة، والمال الحرام غير قابل للتملك. يعني شخص عنده مليار حرام، هذا ليس ملكا له في الشرع، وعليه أن يتخلص منه.
سبحان الله. يفقد ملكيته.
نعم.
بطريقة كسبه المحرم.
نعم. كسب محرم. لا يملك هذا المال.
طيب كسب المليارات زي الأموال، أموال السابقة اللي اكتشفناها بعد سقوط النظام البائد.
نعم.
طيب يعني الآن سيسافر فريق ل محاولة استرداد هذه المليارات المنهوبة يعني.
نعم.
مال حرام لأنه منهب أو أخذ بطريقة غير مشروعة.
نعم.
يعني كيف يوزع بهذه المناسبة؟ صاحبه ليس في شيء.
هذا مال الدولة.
أصبح مال هنا مال الدولة.
هذا مال الدولة.
من حقها أن تتملكه
وهذا
وترده.
وهذا مغتصب أو سارق أو مال الدولة. ثم الدولة يرجع إليها. إنما أتكلم بالنسبة للأفراد. الذي اكتسب مالا من تجارة الخمور لا يملكه، لأن الخمر ليس لها قيمة في الإسلام، وثمن الخمر ليس لها قيمة في الإسلام. اكتسب مالا من الإيداع في بنوك ربوية، الأصل حلال وهو الذي يزكى، والزيادة الربوية لا تزكى. ماذا يفعل بها؟ تنفق في الصالح العام، لا يستخدمها في أي شيء لنفسه، وإنما تنفق في الصالح العام. فإذا استندات شهادات استثمار مثلا، قروض ربوية، الأصل هو الذي يزكى، والزيادة لا تزكى لأنها لا تملك له. لكن إذا غيرنا طريق الكسب، يعني اكتسب هذا من الربا، إذن هذا مال حرام لا يزكى. عرف أنه حرام، جمعه وتخلص منه، ماذا يفعل فيه؟ كما يقول الإمام النووي والإمام الغزالي قبله، فأن هذا لا يلقى في البحر ولا يتلف ولا يحرق. ماذا نفعل به؟ ينفق في الصالح العام. فالإنفاق في الصالح العام معناها طريق الكسب تغير، فأصبح بالنسبة لمن أخذه حلالا، من اكتسبه من الحرام فهو حرام، التخلص من المال الحرام حلال. فإذا إذا تخلص من المال الحرام وأعطاه لآخرين فذهب للآخرين بطريق حلال وليس حراما. هذه نقطة مهمة يجب أن تفهم.
طيب ربما كسبه من تجارة محرمة أو أي شيء، مشروع محرم أيا كان يعني.
نعم.
لكن السرقة وهي أيضا هي كسب حرام، هل الذي سرق الأموال يعني ينفقها في بناء المدارس أو الصالح العام؟ المال المسروق تحديدا،
المال المسروق لا يزكى، لأن من سرق ليس المال ملكه حتى يزكيه، وصاحب المال ماله سرق فهو غير متمكن منه فلا يزكي إلا متى وصل إليه، وكذلك المال مغصوب لا يزكى، لأن الغاصب لا يملك المال، ومن غصب ماله كيف يزكيه وهو لا يستطيع أن يصل إليه.
طيب في صورة مصغرة جدا لكن ربما تعبر عن أشياء أخرى. أنا النهاردة في المسجد بعد صلاة الجمعة جابوا لي واحد ناسي يعني مسلم مسكين مبتلى بشرب السجاير، فنسي علبة السجاير وهو بيتوضى، فيعني في واحد جابها لي، يعني ماذا نفعل؟ أنا ناخدها ونحط 5 جنيه مكانها في صندوق المسجد، ولا يعني مثل هذه الصورة ربما يكون لها يعني مثال في وقائع أخرى يعني.
المال الحلال والمال الحرام. المال قد يحرم عن طريق الكسب، فإذا أردنا أن يتحول إلى مال حلال نغير طريق الكسب. والمال الحرام قد يكون خبيثا في ذاته وليس عن طريق الكسب.
واحد اشتغل وكسب مال حلال لكن اشترى خمر،
الخمر هذه
أو اشترى سجاير أو اشترى
الخمر، يعني هذا الخمر مال خبيث لا يزكى ولا يملك، يعني لا ليس قابل للملك في هذه الحالة. فالخبيث لا يكون قابل للتملك، وإنما إذا كان الخبيث الخبث عن طريق الكسب يغير طريق الكسب، خبيث في ذاته لا ينتفع به. فمن كان عنده خمر بالملايين أو المليارات لا قيمة لهذا في الإسلام، عنده مال ربوي لا قيمة له أيضا، ولكن إذا أراد أن ينتفع به لا ينتفع هو وإنما ينفقه على الفقراء مساكين الأيتام، فطريق الكسب تغير. فإذا تغير طريق الكسب تحول المال من حرام إلى حلال.
طيب
وضربنا ذلك مثلا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم
الصدقة لا تحل للرسول صلى الله عليه وسلم ولا لآل البيت الأطهار،
يقبلون الهدية لكن لا يقبلون الصدقة.
جاءه مال تمر، صحابي أزازه تمرا فقال يا رسول الله هذا من تمر الصدقة، يعني معناها أن هذا لا يحل لك يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
فكيف بين الرسول صلى الله عليه وسلم هذا؟ قال لهم إنه لها صدقة، بالصدقة هذه ملكت المال،
فتصرف في ذنبه،
تتصرف كيف ما شاءت، تبيع تأتي ولنا هدية، والهدية جائزة الرسول صلى الله عليه وسلم،
وهو هو المال،
وهو
لكن المال. تغيير طريقة الكسب حولت الحكم.
نعم
جميل. وهذا يدل على مرونة الإسلام في التعامل مع القواعد المالية، عشان حتى لو اتهم الإسلام وقواعده بالتشدد، بالعكس هو يعمل
يعني على الاقتصاد الرباني. من يتهم بشر يتهمون شيئا مرده إلى أحكام الله سبحانه وتعالى،
والله تبارك وتعالى
جرع على الله عز وجل،
يعني
كل جرع على الله عز وجل،
وجعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لكن حينما يكثر الحرام تتعثر أحوال الناس في الوصول للحلال، وليس الذنب ذنب الشرع أو ذنب الإسلام. الحقيقة تقريبا الوقت يعني أزف علينا وداهمنا، لكن الأخت سألت، أخت فاطمة من السودان، عن زيادة البنوك، يعني الفائدة أو
المال. أنا الحقيقة أعجب لهذا السؤال، لأن السودان بنوكه كلها إسلامية، والبنك المركزي في السودان له هيئة رقابة شرعية، وهيئة الرقابة هناك يعني أعرف بعض هؤلاء لهم مكانتهم من الأعلام.
نعم
فهي تسأل، هل تسأل عن بنوك بصفة عامة أم عن السودان بالذات؟
ليكن ربما تسافر تقيم في بلد مختلف.
إذا في السودان الزيادة في البنوك حلال.
لماذا؟
لأن في رقابة شرعية، فالزيادة تأتي تبعا لعقود شرعية، عقود الفقه الإسلامي، يعني قد تكون عن طريق البيع والشراء كما ذكرنا من قبل، التجارة، الإجارة، استصناع، يعني العقود شرعية، وفي هيئة رقابة شرعية، وهيئة الرقابة الشرعية في البنك المركزي لا تسمح لأي بنك بأن يتعامل بالربا. يعني في هيئة الرقابة الشرعية للبنك، وفي الهيئة المركزية، مثل الآن مثلا البنك المركزي لا يسمح للبنوك التجارية بالتعامل في العقارات أو المنقولات بالبيع أو الشراء، لا يسمح. لماذا؟ لأن وظيفة البنك التجاري التعامل في العقارات والمنقولات لا، الاقتراض والإقراض، التعامل في الائتمان، التعامل في القروض، هذه وظيفته، ليس له وظيفة بأن يشتري ويملك ويحوز ويتعرض مخاطر البيع والشراء، لا لا، البنك المركزي لا يسمح له بهذا. في السودان العكس، البنك المركزي لا يسمح للبنوك بأن تقرض الربا أو تقترض بالربا، وإنما لابد أن تتعامل بطريقة إسلامية. فابنتها السائلة نقول لها إذا كان هذه الفوائد من البنوك الربوية خارج السودان فهي غير جائزة محرمة. إذا كان في بنوك داخل السودان فهي حلال، لأن بنوك السودان كلها بنوك إسلامية.
نعم. هل وجود رقابة شرعية تعفي المسلم من يعني البحث في عقود البنوك فيتعامل وهو مغمض العينين؟ هذا السؤال ربما انتظر الإجابة عنه في الحلقة القادمة بإذن الله، لأن الوقت المخرج بيقول لي داهمنا وانتهى. لا يسعني في نهاية هذه الحلقة إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير والدعاء لفضيلة العلامة الكبير أستاذ دكتور علي الثالوث النائب الأول رئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا على هذا الفيض الكبير. جزاك الله خير دكتور،
وبارك الله فيك
جزئيا يعني.
بارك الله فيك وفي وقت البرنامج.
هذا دعاء مهم جدا حقيقة،
لأن الوقت هذا يعني
هو الوقت في الإعلام يحتاج إلى دعاء بالبركة عموما يعني. إن شاء الله، وحتى نلتقي بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة الجمعة القادمة قبل ساعة بإذن الله من الآن في خزائن السماء. نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فيه من يشاء فيه الزيادة بالشريعة بالشريعة والنماء، والدين دين الله ونهر للعطاء يقول دراهما بالخير نعمل.